الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فحي الله إخواننا الزائرين الآتين من مناطق بعيدة من أثيوبيا أو قريبا منها، فحياهم الله، كتب الله أجركم ورفع قدركم على ما تحملتموه من مشقة السفر. نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله حياكم الله للدعوة إلى الله، فأنتم أئمة مساجد وخطباء ومدرسون في مساجدكم، نفع الله على أيديكم أناسا كثيرين وهدى أناسا، فأحمد الله على هذه النعمة. فكم من شخص ربما كان فاسد العقيدة هداه الله على أيديكم، كم من شخص ربما يدعو غير الله هداه الله على أيديكم، كم من عاق لوالديه، كم من قاطع للصلاة، كم من ضائع في لهوه وغفلته أرجعتموه إلى الله عز وجل. فهذه من نعمة الله، هذه من نعمة الله جل وعلا عليكم، فاحمدوا الله عز وجل على هذا الفضل وعلى هذا الخير وعلى هذه النعمة. فكم من أناس حرموا هذا الخير وامتن الله عز وجل عليكم به. وخير ما نتواصى به في هذا المجلس هو تقوى الله عز وجل، فما أحوجنا جميعا إلى أن نتقي الله، سواء كنا خطباء أو طلبة علم، حتى من كان أرفع منا من أهل العلم محتاجون إلى تقوى الله. فالله عز وجل يخاطب الصحابة رضي الله عنهم ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فأمرهم بالإيمان، والأمر ابتداء لهم ثم لمن بعدهم من المؤمنين إلى قيام الساعة. فإذا كان الصحابة وهم أفضل الناس، أفضل بني آدم بعد النبيين والمرسلين، فكيف بنا نحن؟ فنحن أحوج ما نكون إلى تقوى الله عز وجل. وطالب العلم الذي يرشد الناس ويعلمهم الخير يكون قدوة في نفسه، يرى فيه الناس الخير، ويرى فيه الناس الصلاح والاستقامة، ويرى فيه الناس أنه بار بوالديه، محسن الجوار، وصول لرحمه، يرون أنه صادق الحديث، مؤد للأمانة، وفي كل أموره على أحسن حال، فهو قدوتهم، فيكون داعيا إلى الله عز وجل بأقواله، ويكون داعيا إلى الله بأفعاله. فتقوى الله عز وجل المراد بها فعل طاعة الله وترك معصية الله. فحافظوا على أنفسكم، لا سيما والمسلم يعيش في غربة في وسط ظلمات الكفر والشرك والبدع والمعاصي، فقد أحدقت به من جميع النواحي، وهو بإيمانه وهو بعزيمته وصدقه مع الله عز وجل يشق تلك الظلمات. نعم، وحافظوا على أخوتكم، وحافظوا على مودتكم، وحافظوا على بعضكم، فكل واحد يحن إلى أخيه ويرفق به ويصبر عليه. لا تحرم أخاك من نصيحتك، ولا يحرمك من نصيحته، فنتناصح فيما بيننا جميعا، ويعظ بعضنا بعضا، ويذكر بعضنا بعضا، فنحن في أمس الحاجة إلى أن نتآخى فيما بيننا. لا نجمع مع الغربة كربة، ولا تغلظ علي وأغلظ عليك، بل نكون متعودين على الصبر ومتعودين على النصح. والأخ من إخواننا أغلى عندنا من الدنيا وما فيها، فنرفق به ونناصحه ونعينه. وهكذا كل واحد منكم ساد لثغرة، فإذا فردت فيك أنا فردت فيك وفي مسجدك وفي من حولك من الناس، وإذا فردت في فكذلك. فعلينا أن نحافظ على أخوتنا. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي ليس المؤمنون إلا إخوة. نعم، في إحدى المعارك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان فيها 7 جرحى، جاء إلى الأول بالماء فقال: أعطيه لأخي. فذهب إليه قال: أعطيه لأخي، حتى مر على 7 وكل واحد يآثر الآخر، قال: أعطيه للأول. رجع إليه وقد مات، ذهب إلى الثاني وقد مات، الثالث، الرابع، السابع، وجدهم قد ماتوا كلهم، وكل واحد يآثر أخاه بالماء على نفسه. فهذا يدلك على أن الصحابة قدوة في أخلاقهم في أعمالهم في أمورهم جميعها. فهكذا بارك الله فيكم نسعى إلى إصلاح الناس وإصلاح أنفسنا وإصلاح أولادنا وبناتنا ونسائنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لماذا ذكر الناس والحجارة؟ يقول إن لم تقوا أنفسكم وأهليكم النار فأنتم والحجارة وقود. هذا تهديد، ذكر الناس والحجارة تهديد لنا، إن لم نقي أنفسنا وأهلينا النار فنحن وقودها. والله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال نبي الله إبراهيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فاستجاب دعوته فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالآباء والأمهات والإخوة والأخوات الكبار يحافظون على الصغار ويربونهم ويعلمونهم ويقودونهم إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الاستقامة، ويبعدونهم عن جلساء الشر ويبعدون البنات عن جليسات الشر، ويحافظون على أسرهم من الضياع والانفلات والانخراط وراء الشرور الآتية من هنا ومن هناك. كذلك بارك الله فيكم نحن طلبة علم، فنحن في أمس الحاجة في أمورنا وقضايانا أن نرجع إلى أهل العلم. فأهل العلم الله عز وجل جعلهم مرشدين ومعلمين. قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم، تجد أصحاب الأمور الدنيوية يرجعون إلى المتخصصين فيها، أصحاب الكهرباء، أصحاب الفيزياء، أصحاب السباكة، أصحاب الهندسة، أصحاب كل فريق يرجع إلى المتخصصين فيها. في الطب يرجعون إلى الأطباء، يرجع كل نوع من الطب يرجعون إلى المتخصصين فيه. فمرضى القلوب يرجعون إلى أطباء القلوب، مرضى العيون يرجعون إلى أطباء العيون، إلى كل شيء كل واحد يرجعون إليه في تخصصه. فلما لا نرجع نحن إلى علمائنا؟ لما يرى الإنسان في نفسه أنه مستغن بذاته؟ نعم، لا، بل نرجع إلى العلماء. فإذا كان الإنسان يرجع في أموره إلى العلماء فهو في خير، وإذا أظهر الاستغناء عن العلماء فهذا الله أعلم كيف تكون عواقبه، الله أعلم كيف تكون عواقبه. العلماء ما صاروا علماء بشهادة تقديرية من فلان أو فلان، ولكن صار عنده علم، خطب فأجاد، وعظ فأجاد، أفتى فأجاد، درس فأجاد، يعني ارتفع، حوائج الناس تأتي إليه ويقضيها في مسائلهم الدنيوية. إذن رفعه الله عند أمة محمد بهذه الطريقة بما آتاه الله من علم. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالمؤمن مستخلف، فإذا كان مؤمنا بعلم كان استخلافه أكثر وكان تمكينه في الأرض أقوى. نعم، تمكينه في الأرض أقوى. فرفع الله شأن العلماء، والأدلة في ذلك كثيرة. فلنكن في أمورنا رجاعين إلى أهل العلم، رجاعين إلى أهل العلم، ونتعامل مع العلماء بما يساوي مكانتهم ومنزلتهم. بعض الناس العالم عنده تحت المجهر، عليه علامة استفهام، يظل يتابع أخطاء العالم وماذا قال وماذا فعل. نعم، لا، هذا العالم مصيب في كل ما لديه وقد يخطئ، ليس معصوما. فلا يكون النظر مخطئ في عامة ما لديه وقد يصيب، لا، لابد أن يكون بهذه الطريقة. هذا العالم مصيب، ما صار عالما من علماء السنة إلا وهو مصيب في عامة ما لديه وقد يخطئ. فإذا أخطأ نظرنا ما عند العلماء الآخرين، ونظرنا الأدلة التي ينظر فيها في النظر في أقواله وتوجيهاته، ثم نأخذ بالصواب، فإما أن نكون مخطئين أو يكون قد أخطأ هو فليس بمعصوم، لكن بعد القرار أن عامة ما لديه هو الصواب. نعم، الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندنا في هذا الزمن فترة، في هذه الفترة شباب، فاتركوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاتركوا أهل، اتركوهم. نعم، لا، ما تمشي الدعوة إلا بالعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمرنا الله أن نرجع إليهم، فهم الذين ذكرهم القرآن وهم الذين يذكرون القرآن وينشرونه ويعلمونه للناس ويبينون لهم الحق. ويسر الله في هذا العصر التواصل بأهل العلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتفي وغير ذلك، فتستطيع أن تصل إلى العالم في أقرب وقت. إذا لم تستطع الوصول إليه وصلت إلى حاشيته وهم يوصلونك إليه ويأتونك بالأجوبة النافعة المفيدة، فتستفيد من كلام أهل العلم وتكون راجعا إليهم في مسائلك وقضاياك الفقهية العملية الدعوية العقائدية الأسرية. نعم، تكون رجاعا إليهم، والله عز وجل ييسر لك من قبلهم العلم النافع الذي تحتاج إليه. أسأل الله يوفقنا وياكم ما يحب ويرضى، وإن شاء الله نستمع إلى كلمة من الشيخ حسين حفظه الله يكمل ما سمع. تفضل حفظك الله. جزاك الله خير. الأخ حسين الشراعي هذا من إخواننا في المركز، وهو الذي أستخلفه بدلي إذا سافرت لحج عمرة، فهو القائم بمركز غيابي. تفضل حفظك الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا في كلمة شيخنا حفظه الله توجيهات طيبة ونصائح نافعة إن أخذنا بها، و تكملة لما ذكره حفظه الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية كما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى أصل جامع في الحث على التعاون على الخير، على فعل الخير وترك الشر. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتعاون وذكر أمرين، وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كلمة جامعة لأعمال الخير، كلمة جامعة لأعمال الخير والصلاح. والتقوى تعني ترك المنهيات والمحرمات، فهاتان الكلمتان كما ذكر الإمام القيم رحمه الله إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، أي في المدلول. فكلمة البر يدخل فيها فعل الأوامر وترك النواهي إذا أفردت، والتقوى كذلك، لكن عند اجتماعهما فالبر يراد به فعل الخير، والتقوى يراد بها ترك الذنوب والمعاصي. والله جل وعلا أمر بالتعاون على الأمرين، بأن يعين المسلمون بعضهم بعضا على فعل الخير ويتكاتفون في ذلك ويتناصحون، وأيضا يتعاونون فيما بينهم على ترك الشر، ترك الذنوب، ترك المعاصي، مناصحة بعضهم بعضا، الأخذ بأيدي بعضهم على بعض. إذا وجد الإنسان من أخيه زلة، وجد منه معصية، وجد منه خطأ، أخذ بيده وانتشله من هذا الخطأ وانتشله من تلك المعصية التي وقع فيها، فبهذا يصلح المجتمع ويسود فيه الخير والصلاح. أما إذا كان الإنسان حده حد نفسه، همه فقط إصلاح نفسه دون النظر إلى إخوانه ودون الأخذ على أيديهم، بل ربما يفرح بزلة أحدهم وبخطأ أخيه، فهذا لا شك أنه مناف لمدلول هذه الآية وبعيد عن مفهوم هذه الآية. فالواحد منا مطلوب أن يسعى في إصلاح نفسه أولا، ثم في إصلاح إخوانه وفي إصلاح مجتمعه وفي توجيههم ونصحهم وإرشادهم إلى ما فيه الخير والصلاح. فصلاح الإنسان في نفسه أمر مطلوب، لكن لا يكمل الإنسان إلا بالسعي في إصلاح غيره وإعانة غيره على إصلاح نفسه. الله جل وعلا ذكر في سورة العصر قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم الكمل من الخلق. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله وهكذا الإمام القيم رحمه الله وكلامهما متقارب أن هذه السورة التي هي سورة العصر ذكرت ما يكمل به الإنسان، ما يكمل به الإنسان: الإيمان والعمل الصالح، ثم التواصي بالحق، ثم التواصي بالصبر. فتكمل درجات العبد في شريعة الإسلام بهذه الأمور الأربعة: إيمانه في نفسه، إيمانه وهذا ما يتعلق بأمر العقيدة، وأعماله الصالحة هذا الأمر الثاني، والأمر الثالث التواصي بالحق، يوصي المسلمون بعضهم بعضا بالحق والتمسك به والثبات عليه والسير عليه، وتواصوا بالصبر أي الصبر على هذا الحق الذي عرفوه وعملوا به، فيوصي بعضهم بعضا بالصبر عليه. وهذا يدلنا على أن الصبر على الحق أمر فيه مشقة، أمر فيه مشقة وفيه صعوبة، فيحتاج المسلم إلى الثبات، ويحتاج إلى إخوانه أن يثبتوه على هذا الحق الذي عرفه والذي سار عليه وترافق مع إخوانه فيه. فإذا حصل منه شيء أوصاه أخوه بالصبر، إذا حصل من أخيه شيء أوصاه هو بالصبر على ذلك والثبات عليه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا حقق الإنسان هذه الأمور الأربعة فهو من كمل الرجال ونبلاء الرجال. فالمقصود أن السعي في إصلاح الغير أمر لا بد منه، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال بعض أهل العلم: لم يقل أهلها صالحون، فالصلاح لا يكفي في عدم الهلاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لكن الله جل وعلا هنا قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، وليس بين الآية والحديث تنافي ولا تنافر. فصلاح الإنسان في نفسه لا يكفي، لا بد أن يسعى في إصلاح غيره. فسعيه في إصلاح غيره أمان من الهلاك، أمان من الدمار. فهذا الأمر نحتاج إلى أن نتعاون فيه وأن نتواصى به وأن يثبت بعضنا بعضا عليه. السعي في إصلاح أنفسنا والسعي في إصلاح غيرنا، والتكاتف والتعاون على الخير وعلى البر وعلى التقوى، وإصلاح الخلل والزلل الذي يصدر من أخ من إخواننا مع الرفق به وعدم الغلظة والقسوة عليه، والرجوع إلى أهل العلم في عند العجز عن إصلاح الخطأ وعدم الإجداء، عدم الإجداء في معالجة خطأ هذا الأخ. إذا لم يجدي ذلك ترفع قضيته إلى أهل العلم ويستشارون في هذا الأمر. وعلى كل حال فالمطلوب منا ما سمعتم أن نتعاون على البر والتقوى. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم والعدوان، الإثم الذنوب المعاصي القاصر على العبد، والعدوان المعاصي التي فيها عدوان على الغير. فنهى الله سبحانه وتعالى، نهانا أن نتعاون على الإثم، على معصية، على يعني إلحاق الضرر بالآخرين. فهذه الآية آية ينبغي أن تكون نصب عيوننا وأن نفهم معناها وندرك حقيقتها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.